بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة بالله، فإنه في يوم الجمعة الموافق 8 من شهر المحرم لعام 39,400,000، وفي مسجد أبي القاسم ببهتيم، معنا دورتنا العلمية 67 الأولى، وهي ترجمة للشيخ العلامة صالح ابن علي ابن غصون رحمه الله تعالى، وهو من علماء الأمة في هذا العصر ومن فقهائهم، وإن كان قليل الشهرة بين طلبة العلم، لذا أحببنا أن نجعل هذه الدورة تعريفا به وبترجمته وببعض مقالاته ورسائله وفتاواه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع اعتقاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونبدأ أولا بذكر ترجمة مختصرة للشيخ العلامة صالح بن غصون رحمه الله تعالى. وهناك مجموع خرج جمع فيه تراثه رحمه الله تعالى ونتاجه رحمه الله تعالى، انتقينا منه بعض الأشياء، ومن ذلك نبدأ بما ذكره الجامع هنا من سيرة الشيخ صالح بن علي بن فهد بن غصون رحمه الله تعالى، المولود 41,300,000، والمتوفى 19,400,000. قال: أما عن اسمه فهو الشيخ صالح بن علي بن فهد بن هزاع بن سليمان بن هزاع بن محمد بن سليمان بن محمد الحميدان، وهو من قبيلة آل حميدان، وأبو هذه القبيلة هو محمد الحميدان، وهو من آل عنيق، من آل راجح بن عساكر بن ساب بن عقبة بن ريس، من أهل الرس. أما سبب التسمية بالغصون وليس لها ذكر في اسمه، أما سبب تسميته بالغصون فقد سألت الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: إنني لا أعرف سبب ذلك، وقد توفي والدي وأنا صغير ولم أسأله أو أذكر أن أحدا سأله، وصار مشهورا بماذا؟ ابن غصون. والشيخ أول ما سافرنا إلى المملكة 1412 كان له برنامج، هذا من قديم يعني، في إذاعة القرآن الكريم في فتاوى نور على الضرب، وله أحاديث أخرى في الإذاعة، لكن كان ضمن العلماء الذين يفتون في هذا البرنامج، وهو من أكثر برامج متابعة في فتاوى علماء المسلمين. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان له يومان، الشيخ الفوزان له يوم، هذه ثلاثة، الشيخ ابن العثيمين له يوم، هذا أربعة، الشيخ ابن غصون له يوم، هذا خمسة، الشيخ الديان له يوم، هذا ستة، والشيخ الحيدان له يوم. هذا هو يوم العلماء الذين كانوا يفتون في هذا البرنامج، فكان رحمه الله تعالى من ضمن هؤلاء العلماء الذين كان لهم قدم عند الناس، ومعروف رحمه الله تعالى بمعرفة بالفقه والأصول، كل هذا مع اعتقاد حسن رحمه الله تعالى. إذن اللقب وهو ابن غصون هذا لا يوجد في اسمه، والشيخ ما يعرف لما لقب بهذا، وهذا موجود في الناس أصلا، وقد يعرف الإنسان ويشتهر بمثل هذا ولا يشتهر باسمه، ولهذا العلماء والمحدثون يذكرون في التراجم هذا الأمر، مثل ما نرى نحن الآن بعض الناس قد يشتهر ويعرف في الناس بمثل هذا، وهو لا يمت لاسمه بصلة، ولو ذكرت اسمه الحقيقي ما أجابك واحد بمعرفة هذا الرجل. نعم. أما عن مولده رحمه الله، الحقيقة أنا فرحت، الشيخ خرج له مجموع يعني كبير، وأنا فرحت الحقيقة وسعدت جدا لما انتقينا بعض الرسائل فإذا بها للشيخ ابن غصون رحمه الله، حيث إن إظهار هؤلاء العلماء حقيقة يعد دينا يا إخواني في أعناقنا، وإبراز علماء الأمة في جهودهم حتى تعرفهم الأمة هذا أمر تربوي عظيم ينبغي أن يتقرر في نفوسنا، بحيث تستفيد أنت منه يا أخي بارك الله فيك. أنت صدرت يوما للدعوة إلى الله عز وجل، فلتربط الأمة دائما بعلماء السلف سلفا ومن هم على ضربهم خلفا. هذا مقصد عظيم، مقصد عظيم. الاشتراكية لم تنسى اسم لينين ماركس، التحررية والليبرالية ما ينسون مثلا فرويد في مسائل الجنس والشهوات وكذا، كل له إمامه الذي يحرص أن يبرزه في كل مناسبة، في كل مناسبة يحرص هؤلاء أن يبرزوا تلك الأسماء. فلابد أن يكون هناك جزء في منهجك وفي عطائك وفي جمع طلابك على منهج صحيح، لابد أن يكون هناك شيء اسمه الارتباط بالعلماء، لأن الإنسان لا يزال على خير ما ارتبط بعلمائه وبأئمته. نعم. ولد في مدينة الرس، ومدينة الرس ده يعني منطقة، هناك منطقة الزلفي وعنيزة وبريدة وكلا، هذه منطقة تعتبر منطقة القصيم تقريبا، ودي يعني هي منطقة العلماء كانت، يعني الزلفي والرس وعنيزة وبريدة والبكيرية وكذا، هذه مجموعة كذا، هذه المجموعة يعني فيها علماء كثر، منها ابن عثيمين ومنها الفوزان ومنها الشيخ سبيل ومنها مجموعة من العلماء كثر من هذه المنطقة، لكن الآن طبعا لم يعد فيها أحد من الأكابر، إنما انطلبت علم مع منطقة نجد، هذه منطقة يعني منطقة قوية في العلماء، كل علماء المملكة تقريبا مشاهير من هذه المنطقة، منطقة إيه؟ نجد. ولد رحمه الله في مدينة الرس عام 41 عام 41 و300 ألف أو 42 و300 ألف، وتوفي والده وله من العمر 13 عاما، وبعد سنتين من وفاة والده فقد بصره. قال الشيخ: فقدت عيني اليسرى وأنا صغير، وذكر لي أنها دخلها حشرة، أما العين اليمنى فقد انتشر مرض في القصيم يسمى أبو رويب، وكانت الأعين تنتفخ، وقد أصبت بهذا المرض واستعملوا معي الكية، ولكني فقدت عيني والحمد لله على كل حال. أيضا أكثر علمائنا ومشايخنا كانوا قد فقدوا بصرهم، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الثريان رحمه الله، الشيخ الغصون، مشايخ عديدون الحقيقة فقدوا أبصارهم، لكن رزقهم الله عز وجل البصيرة فكانت خيرا لهم من بصرهم. أما عن نشأته وتأثره، قال الشيخ: بالنسبة للبداية فأنا متأثر بوالدي، وهذه من نعمة الله أن يوفق الإنسان لوالد أو والدة صالحة، وأن يوفق الإنسان لصاحب سنة، هذا هو الغالب في توجه الإنسان، مع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا قد يوجهه إلى هذا الطريق مع محاربة الوالدين. قد يكون رجل يحارب والده أو صبي يحارب والده، ومع ذلك يأبى الله عز وجل لما يعلم عن هذا من استحقاق الخير أن يوجهه إلى هذا الطريق. فقال: فلي أبوان صالحان وأهل استقامة والتزام تماما، وأنا متأثر بهما، وأدعو لهما بالمغفرة والرحمة وأن يرفع درجتهما. إلى أن قال: وبعد وفاة والده نشأ رحمه الله يتيما فقيرا، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من طلب العلم والاجتهاد فيه، وقد عاش رحمه الله في كنف والدته وهي امرأة صالحة فأحسن تربيته التربية الدينية. قال إلى أن قال: حدثني عنها الشيخ مرارا بأنها صاحبة دين وأنها تصلي نوافل كثيرا، وإذا أرخى الليل رواقه وأسبل ستره سمع بكاءها وهي تصلي، فتأثر الشيخ بصلاح أمي ودعائها، فتوجه بعزيمة صادقة ونية صالحة نحو طلب العلم، وسافر إلى الرياض على ظهر سيارة محملة بالخشب ولم يركب فيها إلا بعد مساعدة من أهل الخير. أما عن مشايخه رحمه الله يقول سافر الشيخ إلى الرياض عام 57,300 يعني بعد كم سنة؟ 16 سنة من الولادة، 41 57 كام؟ يبقى 16 سنة أو 58، ولازم مجالس سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم 10 سنين أو تزيد. يبقى إذن هنا وفقه الله فتوجه إلى حلقة ابن إبراهيم. ابن إبراهيم بقى من هو ابن إبراهيم؟ اللي احنا ترجمنا له من قبل، ابن إبراهيم جامعة ومعهد قضاء ووزارة أوقاف ولجنة إفتاء. ابن إبراهيم يا أخواني كل شيء رحمه الله تعالى. عدوا أعماله تقريبا أنه كان مسؤولا، والجامعة الإسلامية أنشأها والمعاهد العلمية بالرياض، كل شيء بصمة موجودة في البلد هي عن طريق هذا الرجل، جعله الله سببا وهو كفيف يلزم مسجدا في الديرة هناك بالرياض. ومع ذلك كان صاحب همة وصاحب علم، وعلم مبني على الأثر. لما يكون رجلا مغفلا، بعض الناس قد يكون على علم لكن مغفل، ابن إبراهيم لا. ابن إبراهيم رحمه الله تعالى مع الراعي والرعية، ولهذا ما كان أحد عند ولاة الأمور بمكانة هذا الرجل صاحب تأثير رحمه الله، ومع ذلك كان صاحب نصح عظيم جدا. فكان الحقيقة الطلبة تجد عنده بغيته، يعني ابن إبراهيم لا تحتاج معه غالبا إلى شيخ آخر، ما تحتاج. ثم هو الذي يعين، يا ابن غصون يلا روح المكان الفلاني انت قاضي هناك، طب يا شيخ ألزم، لا 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 روح المصلحة هناك. يأتي الناس، يا ابن إبراهيم نريد قاضيا كذا، خلاص روح فلان، تعال انت يا فلان اذهب الى كذا، طيب تعال من هناك الى مكان الى 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 وظيفة اخرى. هذا الرجل كان الحقيقة دولة، لان كانت الدولة اصلا مختصرة، لم تكن بمثل ما ترى انت الان، كانت الدولة دولة يعني مختصرة. فكان رحمه الله صاحب فضل وصاحب علم. نعم، فلازم مجالس، وده طبعا الجامعة تخرج منها علماء المملكة كلهم تقريبا، يعني كله تخرج، ثم وليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فولكل خير ولكل بصمة، ما لما مات كل منهما حقيقة وجدت ثلمة لم تسد، فثلمة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لم تسد، وكذلك ثلمة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم العلم موجود والحمد لله، علماؤنا على خير عظيم وكذا، وصفات مباركة، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ودرس عليه العلوم الشرعية، يقول لازم مجالس سماحة الشيخ ابن إبراهيم 10 سنين أو تزيد، ودرس عليه العلوم الشرعية. يبقى هنا يا إخواني صبر الطالب، ليس أنك إن فهمت المنهج أو فهمت بعض المسائل بعد سنة بعد سنتين تقول أرحب أنا الحمد لله حصلت الآن ما أستطيع أن أدعو به الله، الآن عرفت طريقي. عرفت طريقك لكن الزاد عظيم ينبغي أن يكون، وإلا قد يعرف الإنسان طريقه ثم ينقطع به الزاد على مرحلة من المراحل. فالإنسان يحتاج إلى زاد عظيم وواسع إذا أراد أن يسير في طريق لا تعثر فيه، لا تعثر فيه. ولهذا قلنا ونقول ونكرر إخواني، مرحلة الطلب لا ينتقل الإنسان منها إنما يضيف إليها. لو أنا قلت أنا رجل شيخ ولم أعد أحتاج إلى طلب العلم، إذن هنا سقطت. لكن مع الطلب الذي لا أستغني عنه وملازمة العلماء مع الإمكانية، يمكن أن أخطب، يمكن أن أدرس، يمكن أن أفتي. وإذا نظرت وطلعت سير العلماء وجدت هذا عندهم. فمتى ترك أحمد كتابه ورحلته؟ قيل لي أحمد وقد وضع كتابه تحت إبطي، إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات، إلى الممات. لكن الإشكالية اليوم يا إخواني، ومن أجل هذا يخاف على المتصدر مبكرا، أن بعض الإخوة يفصل بين مرحلة الطلب ومرحلة التدريس والتصدر، بمعنى إن بلغ أهلية معينة بها تصدر ترك الطلب وترك ملزمة المشايخ. ما يصلح بقى خلاص أن أحضر دروسا أنا، كيف أكون شيخا مساء وطالبا صباحا؟ ما يصلح. الأخوة ستفقد الثقة فيا لو أنا أمشي مع الطلبة إلى الشيخ صباحا ثم أقول للطلبة تعالوا احضروا لي مساء، كيف يكون هذا؟ ولهذا يكون هذا إعانة للشيطان عليك. نعم، وما يضرك، بالعكس تجعل في ترجمتك. فابن باز رحمة الله عليه له أهلية تنتفع الأمة به، ولكن مع ابن إبراهيم يلازمه، لازمه كم؟ 10 سنين. ابن عثيمين رحمه الله تعالى له أهلية معينة، لكن يلزم حلق السعدي رحمه الله تعالى كم؟ 10 سنة تقريبا. فمسألة إخواني الطلب ما ينتقل منها، إنما طلب العلم معك إلى الممات. هذه مسألة قررها، طلب العلم معك إلى الممات. لكن أن ينضاف إليه شيء آخر هذه ما في مشكلة، تنضاف إليه تصدر هذا عن طريق مشايخك الذي تربيت على دين. يا شيخ أنا أريد أن أدرس. طيب ما في إشكالية، هتدرس ماذا؟ ارجع إلى شيخك ولن تعدم فائدة، لأنه إما خير يثبته لك، وإما شيء يرى شيخك عدم صلاحيته لك أو صلاحيتك له فيقول لك أخر هذه شيئا ما، أخر هذه كذا، أخر هذه كذا، بحيث لا يتصدر الإنسان فيسقط نفسه. لأن يا إخواني إذا تصدر الإنسان فهذا مسألة أخرى، ممكن يعني العوارض وبنيات الطريق في هذا الأمر ليس سهلا. ولهذا خذ رأي شيخك، يا شيخي والله يا إخواني مثلا في المكان الفلاني يريدنا مني مثلا درسا، شيخك يقول لك انتظر شوي انتظر، بس يا شيخ يعني قل لا انتظر انتظر، خلاص نبعث له مثلا فلان الفلان. ليه يا اخواني؟ لان قد تكون انت مؤهلا من جهة العلم ان تجلس مع اخوانك تقرأ معهم كتابا، لكن لست مؤهلا من جهة الشخصية، وشيخك ابصر بك، انت رجل صاحب مشاكل مثلا، انت رجل يرى فيك شيخك نوعا من العجب. ولو انك تصدرت اليوم واليوم بتستأذن تدرس مثلا بعض الاخوة، غدا ستنتقد علماء العصر الأكابر مثلك، يحتاج إلى أن يزداد المصل معه سنة سنتين ثلاثا أربعا، لكنك قد لا تعي ذلك. يبقى انتظر، قد تكون مهلا من قبل كذا، لكن انتظر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأدوار على الأمة بهذا، لم يكن الصديق هو سيف الله وهو صاحب السر وهو أمين الأمة وهو، بل وزع النبي صلى الله عليه وسلم وفجر الطاقات واستغل الإمكانات كل في محله. ومؤهلات التصدر ليست مؤهلات قائمة على العلم وفقط، علم، شخصية، حضور، أخلاق، كرم، إيثار. أنت بالأمس قد تختلف مع أخيك في 5 جنيه، اليوم ستتصدر لتكون صاحب، لا، دي مؤهلات خاصة، مؤهلات شخصية. هناك شخص خفيف أرعوي لا يستطيع أن يتعامل مع مجريات الأمور، يمكن لو جاء مثلا إلى المسجد وبعض الناس مثلا فعل معه شيئا قد يضيع الدعوة وينهار ويهيج عليه. فالمسألة مسألة تعامل، مسألة شخصية، مسألة كذا. فلهذا ده باب إيه؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. فارجع إلى شيخك، والله لو لك أهلية معينة جزاك الله خير. طب أنا أهليتك تقرأ مع إخوانك رياض الصالحين، أهليتك أن تقرأ مع إخوانك منهاج السالكين، أهليتك أن تقرأ مع إخوانك ما هو أعلى من ذلك، إمكانياتك ما هو أعلى وأعلى من ذلك. ارجع إلى شيخك واستشيره في هذا، استشيره في الكتاب الذي تدرسه، في الطريقة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى كان حقيقة موفقا في هذا الباب، ولهذا والله الحمد لله وضع قاعدة عريضة عظيمة نفع الله عز وجل بها أمة الإسلام بعد ذلك. فدرس على ابن إبراهيم العلوم الشرعية كما درس على فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الفرائض والأجرومية. نعم، ودرس أيضا على الشيخ محمد بن عبد اللطيف بعض العلوم الشرعية، وله مكتبات مع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كما كانت له سيرة المكتبات مع فضيلة الشيخ محمد بن مانع وسمحت الشيخ عبد العزيز بن باز وسمحت الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله جميعا. وقد كان رحمه الله كثير الذكر لسماحة الشيخ ابن إبراهيم، ودائما ما يذكر فضله عليه بعد الله ومحاسنه وصلابته في الحق وعزيمته في التعليم وفطنته وذكاءه. شوف المؤهلات، بيمدح في شيخ ابن إبراهيم ايه؟ صلابته في الحق، عزيمته في التعليم، فطنته، ذكاءه، إصلاحه، إخلاصه فيما يبدو. وقد كان الشيخ يترحم عليه دائما ويدعو له بالرحمة والمغفرة ويعترف بالتقصير في حقه.
في فرق بين مسألة المذاكرة والتصدر، مذاكرة وتدريس. أما أن يذاكر الإخوة بعضهم مع بعض، يعني مثلا احنا نذاكر معا كتاب مثلا شرح الشيخ مثلا صالح الفوزان على الوسطية مثلا، ونتذكر ونقرأ مع بعض ونحفظ وندون وكذا وكذا، هذه اسمها مذاكرة معروفة تكون بين الطلاب، هذه معروفة ما فيها اشكال. وحتى لو فينا احدنا يعني افهمنا وكذا، فنحتاج مثلا نرجع اليه في تفسير شيء، في بيان شيء، الشيخ مثلا هنا ذكر مصطلح هذا، نعم وقصده كذا، يعني ايه مثلا ابو بكر، او يعني ايه ابراهيم، يعني ايه يوسف، يعني ايه كذا، مسألة يعني اضافة العلم مش 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 فاهمها، لا افهمها، فيقول له يعني كذا كذا كذا. هذا تعاون على مسألة المذاكرة، حتى ولو كان يوجد من هو ابرزنا ما في مشكلة، ونرجع اليه في ازالة هذه ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن المراد بهذا التصدر اللي هو التصدر الذي يعني انني اكون شيخا وانني اكون مرجعا في فتوى في كذا في كذا، هذا له مؤهلات لابد ان تكون مؤهلات خاصة. قد تكون في البداية النية حسنة، لا شك في البداية قد تكون النية حسنة، قد تكون في البداية النية هي صد فراغ معين، لكن من الذي يصبر؟ هذا امر له شهوة اعظم يا اخوان من شهوة النساء، اعظم من شهوة المال. ما ذئبان جائعان ارسل فيه في غنم لأفسد لها من حرص المرء على ماذا؟ على شرفه وكذا، الشرف والمكانة المنزلة. انت الان لو 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 غضضت الطرف عن مثل هذا الامر حتى تورط صعب ترجع، صعب ترجع. زي مثلا الان اللي تورط 5 جنيه، لو سبت شيخ من السهل الشيخ لو قال هذا حرام يخرج 5 جنيهات، حرام اعوذ بالله حرام. لكن لو تركت ذلك لتكون 5 ملايين صعب، ويقال لك توب هذا من كسب حرام، صعب حينئذ، صعب حينئذ. فنقصد حينما يقول العلماء لابد في المتصدر من أهلية معينة، لابد لابد لآخره، يقصدون التصدر الذي هو التصدر التوجه، التصدر المرجعية، التصدر التربية، التصدر. أما مسألة أن يذاكر بعض الإخوة بعضهم مع بعض أو غير ذلك ما في مشكلة من هذا، هذا أمر يعني إذا كان محدودا بهذا الأمر لا إشكال فيه. أما التصدر اللي هو شيخ، وأظن أنتم تعلمون هذا جيدا، وأظن كل واحد في رأسي الآن حينما نذكر مثل هذا الأمر في رأسه الواحد والاثنان والثلاثة والأربع الذين سقطوا لما تصدروا قبل التأهل، لأن كما قلنا التصدر ليس له مورد واحد يا أخوان، وهو العلم فقط، فقد يكون علمي هو السكين الذي أذبح به إذا تخليت عن أمور أخرى من مراقبة، من خوف، من معرفة قدري، من معرفة قدري، يعني من أنا؟ أنا مثلا يا إخواني سأكون أفضلكم وأحسنكم وأنا مرجعية لكم، لكن إذا لم أعرف قدري بالنظر إلى العلماء، بالنظر إلى العلماء بحق، لو أنا عرفت قدري مهما أنا بلغت معكم فما أنا إلا يعني رجل قد يكون يبصر الطريق أعشى في وسط من يحتاج إلى أن يسحب يديه، لكن ليس معنى هذا أن صرت صحيح النظر 100% كما هو نظر العلماء. طبعا مثل هذه صعبة، أن الإنسان يحافظ على هذه صعبة جدا جدا صعبة، فلهذا لابد من مؤهلات أخرى. المؤهلات هذه تكون في ثني الركب وأخذ العمل كما تأخذ العلم، مع مراقبة الله، مع الخوف منه، مع أهلية تؤهلك لذلك. كما قلنا شوف الشيخ يقول محاسنة صلابتها في الحق، عزيمتها في التعليم، فطنتها، ذكاء، إصلاح، إخلاصها، كل هذا. وهذا يعني والله الحمد ما رأيناه في مشايخنا، يعني ما يقال الشيخ ابن باز، لا تظن ان كلمة يعني الشيخ ابن باز يعني امر سهل يا اخواني، وان ابن باز تبوأ مكان كده مجاملة، لا يا اخواني، لا لا، فعلا 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 ما استصغر الانسان نفسه الا في حرق هؤلاء. هؤلاء عندهم مؤهلات متعددة مكنتهم من ان يتبوأوا مكانة في الامة. انظر العثيمين رحمه الله تعالى من ذكائه وفطنته وقوته، ومع ذلك ايضا مع سنته وحرصه على كذا، مع نزاهته رحمه الله تعالى عما في ايدي الناس، يعني مؤهلات معينة لابد أن تكون، فالإنسان ما يستعجل في هذا الباب، وإلا كان ضرر ذلك عظيما. مرة وأنا يمكن ذكرت لكم هذا، وإحنا في شيخنا الشيخ الأطرة كان يعني قويا في كذا، وكان مثلا في تعامله مع الطلبة أو تعامل الطلاب معه يعني بحذر شديد. شيخ كان مربي فاضل، وما انتفعت من جهة التربية الخاصة من أحد مثل ما انتفعت من شيخنا الشيخ الأطرم، لكن لو أنك خلطت الشيخ مثلا شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وكذا، ولست صاحب فعلا فائدة وتحرص على هذه المسألة، ولو أنه كان هناك نوع شدة فيكون عندك احتساب، لربما تركت حلقة الشيخ من أوله. المهم فذات يوم قال الشيخ بأنه لعلكم يعني تأخذون علي مثلا شدة أو كذا، ولو ووالله لو رأيتم ما رأينا نحن لما صبرتم. يقول شيخنا الشيخ ابن إبراهيم ما كان يعطي الواحد منا وجها إلا بعد سنة من الثبات على الدرس، يعني ليس من أول يوم، ولذا كان شيخنا الأطرم ما يسمح للواحد بالقراءة من أول يوم. تأتيه يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك عمدة الأحكام، طيب اقرأ، لا طيب إن شاء الله اصبر، بعد أسبوعين يا شيخ كذا اصبر اصبر اصبر، وهكذا. وكان ينبه دائما يا أخواني المسألة ليست مسألة قراءة، أنت لست بقارئ، الكل يقرأ وكذا. فإذا كان الإنسان فعلا قد ثبت والشيخ عرفه كثيف، عرفه من خلال مناقشاته، تصور له مستوى معين أو كذا، بعد ذلك إيه يفتح له. ثم بعد ذلك ترى الذي هو على مثل هذه الهيبة في الحلقة، تراه بقى إن دخلت بيته شخصا آخر، إذا بالكرم، إذا بالوداعة، إذا بالرحمة، يعني فعلا هم شيوخ يا أخواني في المسجد، وهم شيوخ في البيوت، وهم شيوخ في الأصفار، في كل مكان. إن صحبته، إن دخلت بيته، إن رأيته في مسجده، فالمؤهلات ليست مؤهلات يعني سهلة، لأن الطريق طويل، الطريق طويل جدا. فإذا ما كان البناء بناء متينا قويا تعثر الإيه القدم أو عثر القدم. يقول الشيخ، يقول عن محفوظات الشيخ: حفظ الشيخ أثناء ملازمته لسماحة الشيخ ما يلي: القرآن الكريم. وكان شيخنا أطرم يقول أول ما ذهبت أنا إلى الشيخ ابن إبراهيم أول حاجة: الشيخ أنا عايز أقرأ. قالت: حفظ القرآن، روح حفظ القرآن وتعال. كان الشيخ عايز يسمع عليه بلوغ المرام، يحفظ عليه بلوغ المرام. قال: أنت حفظ القرآن؟ قال: لا. قال: احفظ القرآن وتعال، احفظ القرآن وتعال. قال: حفظ القرآن ثم أهتئت الشيخ. فيقول هكذا كان الشيخ يتعامل معه. نعم. يقول: القرآن الكريم وقد أتقنه رحمه الله في قراءة وحفظا قبل أن يبلغ 15 من عمره، حتى ذكر لي الكاتب، يقول ذكر لي أنه يقرأ القرآن كاملا بدون خطأ، وأحيانا بخطأ واحد. الثاني: الأربعون النووية. طبعا لو في تسجيلات يمكن أكيد للشيخ الآن أو تسمعوا الشيخ، يعني الشيخ مع هذا القدر ومع تلك المكانة سبحان الله، إلا أن عامية الشيخ كانت طاغية عليه جدا. أنا ما سمعت يعني أكثر من الشيخ في مسألة استعمال العامية وهكذا. الأربعون النووية، عمدة الأحكام، ألف حديث من بلوغ المرام، القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الحموية، شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عواف، زاد المستقنع، وقد كان رحمه الله يردده ويشرحه في الدروس التي أقامها أثناء وجوده في البلاد التي عمل فيها قضية. طبعا في من الكتب اللي هي تكاد تكون محل اشتراك بين مشايخنا، عندك كتاب التوحيد، عندك الزاد، عندك عمدة الأحكام، بلوغ المرام، في كتب كتب ابن عبد الوهاب كلها، هذه كتب يعني تكاد تكون مشتركة بين جميع أهل العلم هناك اللي هم الكبار، يعني الكتب تجد غالبا 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 ما تجد شيخا إلا وقد شرح هذه الكتب في فترة تصدرهم. يقول: وأشرح في الدروس التي أقامها أثناء وجوده في البلاد التي عمل فيها قاضيا، ولما سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج أخذ معه متن الزاد وبعض كتب التفسير، وقد قال لي رحمه الله: إنني استفدت من حفظ الزاد أشياء كثيرة، ومن أهمها أننا عرفت قول المذهب في المسائل الفقهية، ثانيا أن أنا عرفت مكان مسألة في الزاد، فإذا طرحت علي أو أردت البحث في أي مسألة عرفت مكانها في الزاد وبقية كتب الفقه في المذاهب. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة، وبخاصة في بعض المسائل الفقهية التي توجد في أبواب متفرقة أو في باب يكون الرابط بينهما غير واضح. أيضا يذكرون عن شيخنا ابن باز رحمه الله أنه كان يستحضر مسائل الزاد استحضارا عظيما. طبعا الزاد ثروة فقهية تقريبا قرابة يعني 30,000 مسألة إن لم يزد العدد على ذلك. متن الرحبية في الفرائض، متن أجرمية قطر الندى، وقد أتقن الشيخ حفظه حتى قال لي إنني إذا دعاني أحد الأصدقاء وقت الطلب قرأت القطر كاملا حفظا في طريقي. 500 بيت من أفيد ابن مالك، كثيرا من أبيات الشعرية في الحكم والأمثال والمواعظ. استنتجت من كتب الشيخ هذه يا أخواني وطريقة الشيخ في الطلب ولزوم الشيء، استفدتم ماذا يا أخواني؟ أن العلم طريقة، وأن للطلب طريقة، وأن هذه الطريقة قائمة على شيخ يلزم وعلم يؤصل في مناحي الفروع. يعني ليس العقيدة فقط ولا الفقه فقط، بل الطلب يحتاج إلى وضع قاعدة في سائر العلوم أولا: العقيدة، الفقه، الحديث، التفسير، اللغة، المصطلح، الأصول، السيرة ومعرفة التاريخ الذي تنصيل الشمولي. لا بد من هذا، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. العلم يحتاج بعضه إلى بعض. ما تقول والله تخصص في العقيدة فقط، العقيدة استدلالك هذا الحديث ضعيف، هذا موضوع مثلا يعني، فلا بد أن تكون آخذا من الحديث بطرف منه ينفعك في الاستدلال. الفقه فلا بد أن يكون الإنسان عنده شمولية في هذا الباب. للأسف الشديد مثل هذه القاعدة يعني قاعدة لا تكاد تجدها الآن يعني يعمل بها في غير أو بعيدا عن علماء الأمة المعروفين. أما عن أعمالي رحمه الله، فكان الشيخ رحمه الله ملعن بالعلم أثناء ملازمته لسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم. قال لي إنني كنت أراجع محفوظاتي في السطح في الشتاء وفي الصيف في قبو المسجد. ولما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم جده واجتهاده وذأبه وصرفه في طلب العلم عنايته، ورآه أصيل الرأي مسدد العزم ماضي العزيمة، جعله في حجرة خاصة. شوف يا أخواني لزوم الأمر هذا، شوف لزوم الشيخ، الشيخ أضر بك. يقول جعل له غرفة خاصة، طالب مجتهد جعل له غرفة خاصة. ثم عينه قاضيا في سدير عام 68، يعني كم سنة بعد، يعني 27 سنة أو 28 سنة، وهو إيه قاضي مثل ابن عثيمين. ابن عثيمين رحمه الله خالف شيخه السعدي، عمره كم يا أخواني؟ الشيخ السعدي مات حوالي 1376، الشيخ مواليد 47 من 76 كم سنة؟ 29 سنة. خالف الشيخ العثيمين الشيخ السعدي في التدريس في المسجد وله هذا العمر من 47 إلى 76. هذا طيب لو لم يكن عند الشيخ خلال هذه المدة في الطلب الأهلية وثقة السعدي فيه رحمه الله تعالى، ما تصدر الشيخ بعد موت شيخه مباشرة. قال الشيخ يقول: فحاول الشيخ جاهدا في طلب الإعفاء رغبة في الاستمرار في طلب علم، ولكن محاولته لم تنجح. قال الشيخ: وبذلك الوقت كان وادي سدير، وذكر مرحلته في هذا في القضاء في سدير. وفي عام 70 بعد 300,000 فتح المعهد العلم في الرياض، فطلب الشيخ رحمه الله من سماحة الشيخ محمد إبراهيم الدراسة فيه، ولم يستجب الشيخ لطلبه. الله أكبر. أقول لك ابن إبراهيم هذا يعني سبحان ارتباط الطلبة ارتباط عجيب، وكأن هو الجامعة وهو الكلية وهو الدراسات العليا وهو الدكتوراه وهو الأب وهو الموجه وهو المسؤول الذي سيقوم بتعيينك. لهذا كان الارتباط كله بهذا الشيخ. قال: ولم يستجب الشيخ لطلبه العلمي بقدرات العلمية، وقال له: الذين يدرسون سيتخرجون قضاة. الذين يدرسون، قالوا أنا عايز أروح معهد العلم. قال: الذين يدرسون سيتخرجون قضاة وأنت الآن قاضي. هم يدرسون ليخرجوا القضاة. أنت الآن قاض، أنت عندك أهلية أهلك من هذا. طيب انتقل الشيخ إلى رئاسة محاكم الإحساء في أواخر 81، وبقي في الإحساء إلى قرب نهاية عام 90 بعد سنة 100 ألف، ثم انتقل إلى الرياض للعمل في محكمة التمييز. وفي عام 1 بعد 400 ألف انتقل إلى العمل في مجلس القضاء الأعلى، وبقي فيه حتى طلب التقاعد في أواخر عام 1409، وكانت خدمته في القضاء 41 سنة. وفي عام 91 و300 ألف شكلت هيئة كبار العلماء تقريبا بتوافق حوالي 71 بالتاريخ النصراني، وقد شمله ذلك، وبقي فيها حتى صفر العلاج في نهاية عام 13 و400 ألف، وقد عرض عليه بعد عودة الانضمام مرة أخرى لهيئة كبار العلماء، فاعتذر لظروفه الصحية حيث بدا عليه التعب والإجهاد، وصعب عليه السفر والجلوس والبحث الطويل كما كان يفعله سابقا. وده كان بعد سنة من ذهابه إلى هناك، ولهذا لما تعب الشيخ وسافر ما تمكنت من لقائه مع كون في كان في الرياض، لكن لم أتمكن من لقائه قط، ولم أره مع كون أولادي وأحفاده كأحفادي كانوا عندنا في المدرسة، ولكن سبحان الله مرض وسافر وكذا حال بيننا وبين لقائه فلم أره قط. وأثناء وجود الشيخ في سدير وشقراء والإحساء كان إماما وخطيبا ومتعاونا مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنذ عام 91 و300 ألف وحتى وفاته رحمه الله كانت له مشاركة في برنامج نور على الضرب في الإذاعة، وكان آخر التسجيل له في شهر شعبان عام 19 و400 ألف، ولما حس بزيادة التعب والإرهاق سجل بعض الحلقات، وكانت آخر ما سجله رحمه الله تعالى. أما عن تلامذتي فكثيرون، منهم أحمد بن صالح الخليفي وناصر بن علي البراك وعلي علي أبا الخير وغيرهم. أما عن مؤلفاته فلم يكن الشيخ اتجاه التأليف، ويرجع ذلك الله أعلم إلى انشغاله بالقضاء ثم بالتعليم في الأماكن يتولى القضاء فيها، غير أن له بعض البحوث الصغيرة كان قد بحثها أثناء عمله في محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى، طبع منها رسالة صغيرة بعنوان قتل الغيلة، وأصل هذه الرسالة وجهة نظر بخصوص قتل الغيلة، حرر فيها رحمه الله قول المالكية الذي اعتمده من قال إن القاتل قتل الغيلة يقتل حدا ولا يجوز العفو عنه. يعني ما يخير بأولياء المقتول بين الدية والعفو أو العفو أو القصاص، إنما هذا يقتل ويقتص منه دون اختيار أولياء المقتول العفو أو الدية. وقد طبعت رسالة عام 19 و400 ألف. أما عن مكتبته فإنه رحمه الله تعالى كان قد أوصى بأن يعني إذا مات تعطى في مسجد كذا، أعطى جزء منه في جامعة الملك الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وباقي المكتبة في الرياض، باقي مكتبته التي في الرياض أوصى أن توضع في مسجد بعد وفاته، ووضعت في مكتبة ابن القيم التابعة لمسجد شيخ الإسلام بن تيمية في حي سلطانة بالرياض، وهي مكتبة النفيسة، يقول اطلعت فيها على كثير من النوادر سواء في الطبعات أو في الموضوعات. أما عن صفاته وأخلاقه فقالنا متصفا بصفات العلماء العاملين العابدين، وذكر أوصافه رحمه الله تعالى التي أوصاف أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فعنده عزة نفسه وكرمه، وكرمه يذكر في عزة نفسه، يقول كنت قد حضرته مرة وقد اتصل بي أحد التجار الكبار معروفين يعني في المملكة للسؤال، استفتي في فتوى، فقال له السكرتير هذا بيت فلان، يعني هذا معك تلفون فلان الفلاني من إيه من كبار التجار يعني، فقال هذا الهاتف للأسئلة لجميع من أراد الاستفسار، يعني أراد أن يعلمه أنه حتى ولو كان فلان، عموما هذا هاتف أنا ما أخص هذا التاجر بالرد عليه من شيء بشيء خاص دون الناس، ولكن عموما هذا هاتف لجميع الاستفسارات، يستفسر تاجر يستفسر فقير. وكأنه رحمه الله أحس أن ذكر السائل لاسمه ليعطى منزلة خاصة. ولما انتهت المكالمة أثنيت على جرأتي فقال ما دام، اسمع بقى الفائدة، ما دام الشخص نظيفا نزيها فليس بحاجة لأحد وليس لأحد عليه يده. ف العالم ما لم يكن نظيف اليد سوف يضعف أمام الناس. طيب، وذكر كرمه ورقته فيقول: كان كثير البكاء والخشوع، رأيته في المسجد يبكي عند قراءة الإمام في تفسير ابن كثير. وذكر قيام رسول الله آخر الليل وعبادته، وإذا تذكر صبر الأنبياء وجهدهم، ويبكي أيضا إذا سمع عن إهمال الآباء لأبنائهم، ولا سيما إذا اتصل به سائل واستشف من سؤاله إهمال الأب لتربية ابنه. وإذا أتى ذكر لوالدته فاضت دموعه واستبقت عبراته فيدعو لها بالرحمة والمغفرة. أما عن عبادته فكان يحج كل عام إلا قبيل مرضه، وكان كثير الصيام كثير الصلاة، محافظا على نوافل وقراءة الأذكار، حريصا على الصلاة في المسجد دائما التبكير إليها، يقطع حديثه ودرسه ويذهب إلى المسجد ما إن يبدأ المؤذن بالأذان رغم ما يمر به من ظروف صحية شديدة. ولا أذكر خلال الصلاة معه في المسجد 19 عاما أن رأيته في جماعة أخرى بعد انصراف الإمام، بل لا أذكر أنني رأيته في الصف الثاني. سبحان الله. رأيته كثيرا القراءة للقرآن الكريم، فكان يختم القرآن كل 3 أيام وأحيانا كل 4 أو 5 إذا حسب التعب والإرهاق. عرفتم إخواني يعني إيه شيخ؟ وإن ما في شيخ يتبوأ المكانة في الأمة مكانة القبول عند أهل الحق إلا بمؤهلات متعددة. يقول: بل عجبت منه كثيرا فهو يقرأ القرآن في أي وقت تسنح فيه القراءة ولو كان قصيرا، كما بين النزول من السيارة إلى المنزل، وكما في زياراته التي يقوم بها، بل أكثر من ذلك لما كنت أقرأ عليه بعض المتون في بيته كنت إذا قمت لأحضر شيئا عند باب الغرفة سمعته يقرأ حتى أرجع. ويردد رحمه الله: إنني أريد أن يكون القرآن أنيسا لي في القبر. رحمه الله، فلم يترك في المآثر نصيبا إلا حرفه ولا شرفا إلا دركه. أريد أن يكون القرآن أنيسا لي في القبر، دي فائدة إيه ثانية هو. يبقى فائدة أولى من كلماته لما قال في باب العزة، قال: ما دام الشخص نظيفا نزيها فليس بحاجة لأحد. طيب فائدة ثانية، قال: إن أريد أن يكون القرآن أنيسا لي في القبر. وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هؤلاء إخواني هم العلماء. لما ترون إخواني من عربدة قد يتنزه عنها أقسم بالله العرابيد. فإن الإنسان إذا فقد الضابط في هذا الطريق بالذات كان أشر الناس. ولهذا صدق النبي إذ يقول: أول من تسعر به النار يوم القيامة 3. لا تنظروا يا أخواني إلى حجم العمل، مقاتل مجاهد منفق عالم، لا تنظروا إلى حجم هذه الكلمة، ولكن انظروا إلى ضابطها وانظروا إلى شرطها. أول من تسعر به النار يوم القيامة 3. عالم يكذب يا أخوان، تترجم العالم: كان يكذب، كان يسرق، كان يخون، كان يعتدي، كان صلوط اللسان، كان مجاملا، كان كذا، كان مراوغا، كان في عالم. يا اخواني ترجم له بهذا؟ ما في يا اخواني في ترجمة عالم كلمة كان يكذب، مستحيل. تقرأ لابن ابراهيم كان يكذب فقط كان يكذب. تقرأ لهؤلاء كان يخون، تقرأ لهؤلاء كان يراوغ. ولهذا انتبهوا يا اخواني، انتبهوا، لا تبتلوا بهذا الامر. انتبهوا، بعض الناس يقول: ما عليه من كذب الكاذب، ولا سرقة السارق، ولا خيانة الخيانة. المهم عنده شيء يخرج من السنة؟ نعم، عنده أخلاق فاسدة. إياك أن تظن أن المخرج عن السنة هو مخالفة أصولها وفقط، إنها مخالفة أصول الشريعة. ومن أعظم أصول الشريعة إنما يخشى الله من عباد العلماء، ومن أعظم أصول الشريعة يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أعظم أصول الشريعة وهذا يا إخواني. إيه نعم، لا يطلب العلم عند كاذب، لا يطلب العلم عند صارق، لا يطلب العلم عند مجامل. ولهذا حسبك من شيخك أن ترى سقوطه المسلكي، بعدها لا تقل شيئا، تتعلم منه ماذا؟ إنما أريد العلم هذا يا إخواني لذاته ولا لثمارته، ثمرة الخشية، ثمرة التربية. شوف هذا الطالب يترجم لشيخه، بما ترجم الآن يا إخواني، بما ترجم الآن في بستان يأخذ من كل شجرة ثمرتها المتميزة. إنما إشكالك يا طالب اليوم أنك إذا قيل لك من شيخك وماذا استفدت منه ما وجدت شيئا تترجم له به. صعب، صعب. كان رحمه الله يقول: كنت أقرأ القرآن كله كما أقرأ سورة الفاتحة. وذكر حفظه رحمه الله تعالى ومكانته، وهي كثيرة وعظيمة حقيقة، لعلنا فيها فوائد، لعله فيها فوائد الحقيقة لا نريد أن نتركها، لأن الموضع موضع يعني محاولة استيعاب لترجمة هذا الرجل، فقد لا نعود لهذه المسائل مرة أخرى، فنكمل ذلك بعد العصر إن شاء الله تعالى، لعل الله أن ينفعنا بالكلمة أو الموقف، فإن الأثر العملي له عمق في نفس الإنسان. أما عن ذكاء وحفظه رحمه الله تعالى، يقول الكاتب: قال لي مرة إنني لم أكن أعرف معنى كلمة النسيان لما كنت صغيرا، وكنت إذا ذكرت لي الفائدة حفظتها وحفظت مكانها من الكتاب. وكان يقول: كنت أقرأ القرآن كله كما أقرأ سورة الفاتحة. درس الشيخ حروف الهجاء لما كان صغيرا قبل أن يفقد بصره، وبعد 60 سنة من تعلمه ذلك كان يقول: أذكر كتابة حروف الهجاء التي تعلمتها، ثم يشير بأصبعه على الأرض ويكتبها لنا. كان رحمه الله يتصور القرآن أمامه، ولذا إذا أراد قراءة تفسير آية من سورة طويلة كنت أقرأ عليه أي آية من هذه السورة، ثم يقول بعدها بكذا وجه، أو قبلها أو بعدها بقليل، وهكذا. وكذا كان حفظه لمتن زاد المستقنع، فكنت أسأله عن كلمة في موضوع ما ثم يطلب مني أن أقرأ عليه أي جملة من الزاد، وبعدها يخبرني في الحال بموقع الجملة التي سألت عنها ومعناها. ولما كنا نقرأ عليه في كتاب الروض المربع كان يذكر لنا بعض القضايا التي مرت عليه في سدير والإحساء، والعجيب أنه يذكر أن المدعي مثلا في القضية كانت امرأة، ثم يذكر حجتها في القضية وجوابه له والحوار الذي دار بينهما، ويقول كأنها واقفة أمامي الآن، علما بأن القضية التي يذكرها مضى عليها أكثر من 50 سنة. ومن غريب حفظه، أنا كنا نقرأ هذه الفوائد لأن الحقيقة التراجم هذه من جنود الله، والإنسان قد تقع الكلمة ويقع الموقف في قلبه فتتغير حياته وينفعه الله سبحانه وتعالى به. لهذا لا تزهد في كلمة خير أو موقف تربية، لا تزهد في هذا، فلعل هذه الكلمة أو هذا الموقف يصادف صفاء ومحلا مناسبا في هذا الوقت فيؤتي أكله. إياك أن تزهد، طالب علم ما يزهد في الفائدة أبدا يا إخواني، ولا طالب علم يزهد في قراءة التراجم لأئمة الهدى ومصابيح الدجى. الإنسان سبحان الله في حاجة ماسة، احتاج إلى ذلك من هو أعظم منا. أما كان أحمد يتمثل أقوالا للسابقين يا إخواني، أما كان ابن القيم يتمثل وينتفع بلقاء شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهل كان ابن القيم ينقل عن ابن تيمية المسائل العلمية فقط، بل انظر إلى كلام ابن القيم عن شيخه في هذه الأمور العملية، بل انظر إلى ابن عبد الهادي وهو يترجم لشيخه أيضا. مثل هذه الأشياء يا إخواني قد تحيي القلب وتصحح المسار، وأعظم شيء أنها توقف الإنسان عند حقيقة. وأعطيكم سر مثل هذه التراجم وكيف وصل هؤلاء. أولا توفيق الله. الأمر الذي يلي ذلك البيئة، من شيخ وصاحب لك في الدرس، شيخ وطلاب،
لأن الإنسان إذا نظر فوجد شيخا هو قدوة وطلابا ينافسهم ويرى فيه من السجايا ما يحاول اللحاق بهم دائما. الصحابة من هم؟ خيار الأمة، خيار الأمة، ومع ذلك كان أبو بكر له فيهم وكان عمر له فيهم ما ينتفعون بهما. ولهذا جاء في الأثر الصحيح أظنه عن ابن عمر: كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. من أين أتت في الأفضلية؟ يقول ابن عمر: كنا نقول إن قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. فمثل هذه يا أخواني ينشط. فالإنسان إذا كان في بيئة، هذه البيئة بيئة مؤثرة، بيئة ينتفع بها من شيخ من طالب، لا شك أنه يرتقي. أما إذا كان الإنسان في وسط هذا الكاذب، هذا الخائن، هذا المخادع، هذا المتطاول، هذا كذا، هذا المتعالي، هذا، من أين أستفيد يا إخوان؟ فين القدوة؟ لا شيخ ولا طالب، فين القدوة؟ أين القدوة؟ فالبيئة مهمة جدا، البيئة مهمة جدا. فطبعا بيئة الشيخ ابن غصون هي من، هي من يا إخوان؟ شيخ وابن إبراهيم، طلاب مع من يا إخوان؟ من؟ ابن باز، ابن حميد، الأطرم، هؤلاء المشايخ. فيرى هذا يحفظ ويأخذ كتابه يحفظ في جانب، وهذا يقول وهذا 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 إلى آخر ذلك، قدوة. نعم. يقول: ومن غريب حفظه أنه قرأ قديما كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله، ولما قرأنا عليه بدأ يحدثنا بالقصص التي ذكرها ابن القيم بمواقعها من الكتاب قبل أن يصل إليها القارئ بقليل، وكأنه حديث عهد بقراءته، مثل ما يذكرون عن ابن باز رحمه الله، يعودون ليلا ثم يدخل المكتبة فيقول لمن معه: هات الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية على يدك اليمنى أو على يدك اليسرى، اقرأ هذا تجد هذا الأمر. يقول: وكان إذا طلب من أحد أولاديه كتابا من مكتبته ذكر له مكانه من المكتبة بدقة عجيبة وكأنه ينظر إليه. كانت له دروس في بيته يقرأ عليه بعض الطلاب كتاب الروض المربع، ويلفت انتباه الجميع أنه في بداية الدرس يذكر الشيخ القارئ بآخر ما قرأه من الكتاب في الدرس الماضي، رغم انشغاله بالقضاء وبأمور أخرى كثيرة تشتت ذهن كثير من الناس. وإذا أشكلت علينا مسألة كان بجوار الشيخ مكتبته الصغيرة فيخرج لنا بنفسه من أجزاء الكتاب الذي يريد الرجوع إليه الجزء الذي نحتاج إلى مراجعته لتتضح المسألة المشكلة. أذكر يوما بعد صلاة العصر وبعد قراءة الإمام بعض الأحاديث من كتاب رياض الصالحين، سمعت الشيخ رحمه الله يخبر الإمام بأنه ترك حديثا كان المفترض أن يقرأه هذا اليوم بعد أن وقف على الحديث الذي قبله بالأمس، فعلمت استحضاره لهذا الكتاب. يعني بالأمس وقف عند الحديث مثلا 700، اليوم بدأ ب702، فقال الشيخ: في حديث أنت نسيته، يعني ذكر الماضي وذكر الساقط الحديث الذي أسقطه هذا الشيء وهذا الإمام. طبعا قراءة رياض الصالحين هذا مسلك عند عند مساجد أئمة مساجد المملكة جميعا، هذا في نجد كان يوجد هذا، ما أدري في الحجاز عنده ماذا أو لا ما أدري، لكن عموما مثلا مساجد الرياض جميعها يسلم الإمام من صلاة العصر، العصر يأخذ كتابه، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باء كتاب كذا، خلاص ويقرأ. منهم من يعلق ومنهم من هي دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق على الأكثر يذكر حديثا أو حديثين أو ثلاثة كل يوم عصر رياض الصالحين، رياض الصالحين، فيقرؤون في كل مساجد البلد. فطبعا لو ابن باز موجود يقرأ هذا، لو أي شيخ موجود الإمام هذا أصل عنده يقرأ بعد صلاة العصر هذه الأحاديث. ولما كان الشيخ رحمه الله قاضيا وإماما في السدير كان إذا سلم من الصلاة التفت وقال بعد التسبيح: لماذا أنتم أربعة أشخاص فقط؟ منتقدا قلتهم، وكانوا كما أخبرهم أربعة أشخاص مع أنه كثيف. وقد تكرر إخبار الشيخ لهم بعدد المصلين أكثر من مرة،
كان رحمه الله كالمبصر يمشي وحده، كالمبصر يمشي وحده ويصف الأشياء كأنه ينظر إليها. زاره أحد المدرسين ممن تعين في قرية خف وأمضى بها مدة، وكان من عادة الشيخ أن يبادر الضيف الحديث ويطمئن على صحته وحالته وأهله. ولما أخبر المدرس الشيخ بتدريسه في قرية خلف، أخبره الشيخ عن معرفته بهذه القرية وبطريقها والقرى المجاورة لها والبعيدة عنها، ووصف له ذلك كله وصفا دقيقا. أخبرني المدرس بعد ذلك بأنه يجهل كثيرا من هذه القرى رغم تردده للتدريس عليها مدة طويلة. وأذكر أنه وصف لنا طريق الطائف مكة وصفا واضحا يعجز عنه المبصر، سبحان الله. وكنت أعجب من سرعة اتصالي رحمه الله بالهاتف، فكان أطلب مني أن أملي عليه رقم هاتف شخص يريده، وأراه بسرعة يضع إصبعه على هذه الأرقام في الجهاز ثم يحادث من اتصل به. هذا ما رأيته في شيخنا الأطرم ونحن في بيتي، رأيت منه أمرين. الأمر الأول الهاتف، الهاتف الشيخ يضرب الهاتف بدون ما يساعده أحد، الهاتف هو العادي مش المحمول، الهاتف اللي هو الأمر الثاني رأيته من شيخنا أيضا معرفته بالعملات، يأتي ولده يطلب منه 100 ريال، الشيخ يطلع فلوس مع 100 ريال و50 و10 و5 وهكذا، فالشيخ يأتي بها. معك 100 ريال محمد؟ معك 100 جنيه محمد؟ اللي هنمثل بها. فالشيخ مثلا يأتي عارف حجم كل عملة من هذه العملات، فمثلا يأتي يضع الشيخ هكذا العملة يضعها كده، وبعدين ينظر إلى موضعها من إصبعيه إلى أين بلغت، فيعطيه 100 أو يعطيه 50 على حسب طريقة الشيخ. هكذا يعمل كده وبعدين ينظر إلى إيه؟ إلى الحد هون وصلت فين؟ معلمة، واخد بالك؟ معلمة، فيعطي 50 100 كذا كذا إلى آخر ذلك، يعطي إيه؟ طال. هذا رأيته أنا بعيني. مما رأيته أيضا في شيخنا الأطرب رحمه الله لما ذهبت معه في مكتبتي، كان بعض الأبحاث يعني يطلب منا نقرأ عليه، فيصر الشيخ إذا جاء بالشاي والقهوة ألا يدخل أحد يصب هذا، هو نفسه يصب الشيء بنفسه رحمه الله. فطبعا هذا يعني ومعروف يعني الذي فقد بصر عندهم ذكاء حاد، فكيف إذا انضاف إلى ذلك البصيرة مع البصر. يقول كما كان له رحمه الله مجلس يوم الجمعة وكان يحضره كثير من الزوار، ومع ذلك كان إذا دخل الشخص المجلس وقال السلام عليكم، سمعت الشيخ يقول وعليكم السلام أهلا بفلان أو بأبي فلان، رغم أن بعضهم يمكث سنوات بعيدا عن الشيخ وبعضهم من خارج الرياض. حضر عنده في يوم اثنان من مذهب ضال مبتدع يريدان مناقشته، أيوة نريد هذه الأشياء كده. ثم ذكر يا شيخ فيما بعد أنه كان يحس أن أحدهما يشير للآخر ويحاول إسكاته، لأن الشيخ أفحمهما بالحجج الواضح، هو كفيف. يقول كأني أشعر أن أحدهما كان يشير آخر يعني أسكت، لأن الشيخ أفحمهما بالحجج الواضح والبراهين اللائحة. وكان مما ذكر لهما نصوصا من مذهبهما الضال، وذكر أن هذا الضلال مصرح به في كتب المذهب عندهما، وعرض عليهما أن يحضر لهما بعضا أن يحضر لهما بعض من هذه النصوص، فرفض ذلك وانصرف كثيرين مهزومين يجران أذيال الخزي والعار. توثيق الشيخ المسائل العلمية رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله. كان الشيخ رحمه الله مجلس في بيته يستقبل الزوار والسائلين، وله أيضا هاتف خاص يرد به على المستفتين. وكان رحمه الله إذا رجع مسألة من المسائل العلمية التي تمر به أثناء عمله بمجلس القضاء الأعلى أو جواب سائل، كتب هذه المسألة ومراجعها في ورقات تكتب بخط اليد وأحيانا بالآلة الكاتبة عند الحاجة، وأحيانا ليقرأ الجواب على السائل، وأحيانا أخرى تراه بعد المراجعة والتأمل يكتب اختياره في المسائل التي عرضت عليه. واجتمع من هذه الأوراق في مكتبة الشيخ الكثير، وسأذكر من هذه المسائل والفوائد نماذج للقارئ ليتعرف على أسلوب الشيخ في تقييد الفائدة ومظن وجودها في الكتب، علما أن ذكرها ليس على ترتيب الفقهاء. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت، ناخذ يعني مسألة
أطال يا شيخ. شوف الإخوة. طيب ناخد بس هذه المسألة. أي يبقى مسألة عقدية أيضا. في تفسير ابن كثير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وكذا قال أبو صالح السدي وغيرهما إنه رآه مرتين وقد خلفه ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيد بالفؤاد ومن روى عنه بالبصر فقد أغربه فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنه وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة لأنه رأوا بعينه وهو قول أنس الحسن وأكرمة وفيه نظر ثم ذكر الأحاديث والأثار الوردة في ذلك وفي تفسير ابن جرير وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى واختلف أهل التأويل في الذي رآه فؤاده فلم يكذبه فقال بعضهم الذي رآه فؤاده رب العالمين وقالوا جعل بصره في فؤاده فراه بفؤاده ولم يره بعينه ثم ذكر أحاديث والأثار في ذلك وقال آخرون بل الذي رآه فؤاده فلم يكذبه جبريل عليه السلام وفي شرح عقيدة الطحاوية واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم وذكر الكلام. يقول عن هذه من توثيق المسائل العلمية هذه فوائد هو ذكرها يعني عند الشيخ وقيدها على هذا النحو فكان لديه توثيق جيد وحصر وتصور جيد للمسائل العلمية هو ذكر هذه المسائل. جزاه الله خيرا هذا الطالب سبحان الله يا إخواني قد تكون بركة الطالب على الشيخ ربما تفوق بركة الشيخ على الطالب وإن كان هذا من نتاج وكل شيء لكن سبحان الله بعض الطلبة مبارك ينتفع به الشيخ انتفاعا عظيما في تقييد هذه الفوائد والانتفاع به وكذا. يعني مثلا لو أن هذا الطالب ما جمع وتعب في تراث الشيخ وترجم مبين هذه الأشياء كان الشيخ يعني ما يعرفه كثير من الناس. لعلكم أنتم اليوم أول مرة تسمعون عن الشيخ اسمه الشيخ ابن غصون رحمه الله تعالى. طيب هذه أمثلة ذكرها وهي طيبة لعل أخونا إسلام يبقى يصور لأنها هي مفيدة الحقيقة علميا. يقول محبة العلم وبه أختم لأن يعني الباب الحق هذا سيطول. كان الشيخ رحمه الله كثير القراءة يبدأ بالقراءة عليه أو يبدأ بالقراءة عليه الساعة 10 صباحا ثم يتوقف لصلاة الظهر ثم بعد الصلاة يقرأ حتى الساعة 2 ظهرا ثم يرتاح يعني قليلا ثم بعد العصر يقرأ عليه بعض الطلاب في بعض المتون والكتب حتى المغرب ثم بعد صلاة المغرب له قراءة حتى صلاة العشاء مع بعض طلبته ثم بعد صلاة العشاء يقرأ حتى الساعة 9:30 مع أولاده. ولذا فقد كنت أرى المجلد بجواره ثم خلال أيام قليلة يخبرني بعد سؤالي له أنه انتهى من قراءته. هذا الشيخ إذن طوال اليوم درس ولا لا يا إخوان؟ ما ولا هذا خلاف السنة؟ تدرس الكثير هذا خلاف السنة وليس من طريقة علماء الأمة. من بعد الفجر من عشاء صباح بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى قرابة نومه رحمه الله تعالى ويقرأ عليه ويدرس. ولهذا الذي يقول هذا ليس من طريقة العلماء اعلموا أنه ما رأى العلماء إنما هو يريد أن ينتقد بهواه حتى يزهد الناس في مثل هذا إذ هو عاجز عنه. نعم يقول فكان يقرأ كتبا كثيرة في أيام قليل فكانت قراءته من 8 إلى 10 ساعات في اليوم إضافة إلى استماعه لبعض الأشرطة وإلى إذاعة القرآن الكريم ومدة قراءة الشيخ هذه في أواخر عمره وهو يعاني من الآلام والأوجاع. فما ظنك بمدة قراءته وقت شباب وصحته هذا في آخر حياته المدة هذه فما بالك بفترة صحته. شيخنا الأطرم رحمه الله تعالى قد أصيب في المخ وكذا بإصابة جعلته يتذكر الماضي ولا يتذكر الشيء الحالي. فكان مثلا الشيخ إذا كلمته أنت الآن في شيء يستوعبك، ولكن بعد دقائق يمسح هذا الشيء. أما ما كان قديما فإنه باق ثابت، بقي الشيخ يقرأ عليه حتى مات مع وجود هذا، ولم يكن الشيخ قد أعلمه أولاده بأنك مريض بكذا. الشيخ يظن أنه طبيعي جدا، طبيعي جدا. وكان من آخر الكتب التي قرأت على شيخنا الأطرم كتاب البغوي شرح السنة، قرأ عليه أخونا مخلد، كان هذا آخر كتاب قرأه قرأ على الشيخ رحمه الله فيما أعلم. نعم. يقول: وحتى لما كان في المستشفى في مرض الذي توفي فيه كان يقرأ عليه أولاده بعض الرسائل والكتب الجديدة الذي خرج أثناء وجوده في المستشفى، وعند الشيخ ميزة عظيمة في قراءته، فهو يقرأ الكتاب ثم يعطي من يحضر زبدة الكتاب وما فيه من القصص والأحكام والفوائد وكثيرات جدا. كان الشيخ رحمه الله يزين بها دروسه وجلساته، وسأذكر شيئا منها للفائدة مع ملاحظة تنوع موضوعاتها. فمنها: لا يجوز أن تكون العصمة بيد الزوج. قبائل اليهود التي كانت في المدينة 3: بني قينقاع فرضهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أضرعات قرب الشام، بني النضير فرضهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، بني قريظة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى نساءهم وأولادهم. صلاة الخوف لا تصلى في حال الفتن، تأخير الرسول لبعض الصلوات في غزوة الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، تجوز الصلاة في الكعبة للنفل لا للفرض، وكذا الحجر بشرط أن يكون مستقبلا لشيء منه، فلو وقف على الباب وجعلها خلفه لا تجوز. سطح الكعبة لا تجوز الصلاة عليه لا الفريضة ولا النفيلة، طبعا بغض النظر عن موافقة على اختيار الشيخ أم لا. من جلوس الإمام على المنبر حتى انتهاء ساعة الإجابة يوم الجمعة، من جلوس الإمام المنبر حتى انتهاء الصلاة، القول الثاني من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وهو الصحيح. رجب يسمى شهر أصم لأنه واحد من أشهر الحرم، وهكذا فوائد ذكرها الطالب. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. الشيخ كما يبذل نفسه العلمي، فيدرك ذلك كل من رأى دروسه في بيته للطلاب، لا يرد أحدا منهم ولا يأنف لقلة علم الطالب أو فهمه. وأفضل الأوقات عنده وشغوه ما كان في قراءة العلم وفهمه ومدارسته. لما كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى فرغ 4 أيام بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لبعض طلبة العلم، مع أنه كان لا يصل إلى بيته إلا قبيل أذان العصر، ثم تفرغ ليلا لمراجعة بعض القضايا، وقد يمتد به وقت المراجعة إلى الساعة 12 ليلا. ورغم مراجعته للمستشفى ورغم ما أراه أحيانا من تأثر صحته، إلا أنه لم يعتذر عن الدرس الذي جلس له، فقد كان محبا للقراءة والفائدة. ذهبت في أيامه الأخيرة زائرا له في المستشفى، وكان واضح الإجهاد والإرهاق، فعجبت من سؤالي عن كتب النزلة الجديدة في السوق، فأخبرته بثلاثة كتب نزلت حديثا يقينا مني أنه لم يسمع بها، وتفاجأت بجوابه بأنه قرأ الأول والثاني وقرأ كثيرا من الكتاب الثالث. الله المستعان. وهو مع القراءة يحرص على أن يفهم الطالب ويستوعب ما في الكتاب حتى لو كرر الشيخ. أذكر أني حضرت مع طالب علم ممتدئ، فكان يقرأ على الشيخ كتابا في الفقه ويسأل عن مصطلحات فقهية سهلة تمر به، والشيخ رحمه الله لا يأنف من قطع الدرس وتوضيحها بعبارة سهلة ميسرة تناسب فهم القارئ. في إحدى الليالي اتصلت مدرسة بالشيخ وطلبت تخريج حديث، فأخبرها عن طريقة التخريج، ولكنها أصرت أن يقوم الشيخ بنفسه بتخريج الحديث بأسرع وقت بحجة أنه ضاق عليه الوقت. ومع ذلك قدر الشيخ طلبها وخرج الحديث بسرعة وأخبرها به، وذكر الشيخ رحمه الله لي هذه القصة مستشهدا على حاجة الناس والمصارعة في نفعهم ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيل. شوف التعبد بالعلم، إغاثة المسلم الذي يريد الانتفاع. وهو مع كثرة أسئلة الناس له قال لي: إني أفرح بالسؤال الذي لا أعرفه جوابه. شوف الفوائد. إني لأفرح بالسؤال الذي لا أعرفه جوابه. ليه يا أخواني بقى يا ترى؟ لماذا؟ تمام، لأنه يدفعني للبحث والاطلاع. أذكر أني سألته عن مسألة في باب التعصيب في الفرائض فأجابني بجواب، ثم أراد أن يتأكد فاتصل بأحد المشايخ
حتى وصل السؤال إلى سماحة الإمام من؟ ابن باز رحمه الله، فأجاب عن السؤال. سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطى. شوف الشنقيطي، كان يقال في الشنقيطي محمد الأمين، الأمين الشنقيطي الجنكي رحمه الله تعالى، كان يقال إن سألت الشنقيطي عن مسألة فقال ما أدري وكذا، فصعب أن تجدها بحثا. ومع ذلك كان الشنقيطي رحمه الله يصحح له ابن باز رحمه الله تعالى بعض الأمور، يعني يحيله، يقول هذه المسألة فيها حديث، الشنقيطي يقول ما فيها حديث، يقول هذا فيها حديث رواه أبو داود وعند أبو داود كذا وكذا، إلى آخر ما كان يقوله رحمه الله تعالى. فأجاب عن السؤال، ثم طلب مني الشيخ أن أبحث عن نص المسألة في كتاب المغني، ولما قرأت عليه نص المسألة ووقفت على الجواب فرح كثيرا وردد مرارا هكذا طلب العلم. وكانت المسألة هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، هل يعصب ابن ابن الابن أخته وعمته أو عمته فقط؟ وكان جواب سماحة الإمام أنا يعصب أخته وعمته. سبحان من أعطى الشيخ ابن باز هذا العلم السهل، ابن باز أحمد رحمه الله تعالى، ما أحد أشبه بأحمد اختصارا في الكلام وعمقا في الاستدلال وسماحة في المقال من ابن باز رحمه الله. هذا نسيج فريد. وأما الهاتف الخاص بالفتاوى فكان لينقطع من اتصال السائلين من داخل المملكة وخارجها، ومع ذلك كان الشيخ يرد على أسئلة وطرت أن يعقب الجواب بنصيحة أو إرشاد متى ما رأى أن هذا الموضع مفيد للسؤال. عرفتم يا إخواني يعني إيه شيخ يا إخواني؟ صعب يعني مسألة مؤهلات يا إخواني، مؤهلات عديدة. طيب الشيخ الغصون يتصل عشان يسأل مسألة ميراث؟ أنا الشيخ الغصون أتصل؟ سوف يقول الشيخ الذي اتصل عليه هذا ضعيف علميا، سوف ينقم ما اتصلت عليه يقول كذا. لو أنا وأنت قد نقول ذلك، أما هؤلاء لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباعه. مش هو الشيخ بقى الذي يخنق بحبل خصمه، لا 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 يا اخواني، كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا فازدادوا رفعة. ولهذا أدرى الناس بقيمة العلم أهله، كما أن أدرى الناس بقدر الذهب والفضة صيارفته، صح ولا لا يا اخوان؟ يعني أنت لو اشتريت كتابا بألف جنيه أو دخل على أبيك كده ما شاء الله فرح مسرور الحمد لله أنت جايب مسند أحمد بخمسة آلاف، أبوك يعرف الخمسة آلاف مثلا أو السبعة آلاف أو كذا، يعرف السبعة آلاف في مشروع، في شيء تشتري البيت، في ثلاجة، في كذا، لكن ما يعرف أبوك سبعين جنيها، سبعين جنيها في كتاب ولو مئة مجلد، إن هي إلى أوراق، سبحان الله. فما يعرف هذه القيمة إلا أهلها. أذكر أنه دخل إلى مجلس الشيخ أثناء الدرس سائر وقد وجل فؤاده ودام فرقه واشتد قلقه. طبعا العلماء لهم هيبة، والله يا أخواني أنا إلى اليوم والله وهم مشايخي، والله يا أخواني أنا ما دخلت دار الإفتاء في الرياض، إحنا ماذا بلا هناك، ما دخلت دار الإفتاء و ومررت لأدخل عم شيخي إلا ويقع في قلبي شيء سبحان الله من الفرق والهيبة قبل أن أدخل للشيخ. لهم هيبة سبحان الله جعلها الله لهم. يقول حسبته لما رأيته مرتكبا جريمة من وجل هذا الرجل، ولما سلم أحس الشيخ بظروفه النفسية فطلب منه أن يجلس وأن يشرب القهوة والشاي، فلما سكت قليلا ذكر أنه طلق زوجته، فأرشده الشيخ بعد أن هدأه أن هدأ باله وكذا رأفة به أن يذهب إلى سماحة الإمام الشيخ، رأفة به فأرشده الشيخ بعد أن هدأ باله أو هدأ باله وأمن ثربه وسكن قلبه وهدأ جأشه، رأفة به أن يذهب إلى سماحة الشيخ ابن باز يستفتي. فخرج وقد انحصرت غمومه وانقشعت همومه وسكنت وسكن فؤاده. بعد هذا اجلس اشرب شاي
جلس يشرب شاي وهدأ. طيب اذهب الى الشيخ ابن باز. دي تجدونها يا اخوان في الكتب، دي ترى تعايش. ولهذا ما عند الشيخ ليس في كتاب، فإن كنت خريج كتاب فأنت متعامل مع جدول ضرب بس، 2 في 2 في 4 2 في 3 في 6، لكن تتربى صعب، هذا صعب، هذا صعب. في آخر شهر شعبان اتصلت به امرأة كبيرة السن تذكر له أن الطبيبة منعها من الصيام لضعفها ووجود مشاكل بطنية عندها، فقال لها الشيخ ما دام الطبيب مسلما عدلا فيقبل قوله. فقالت لا أستطيع أن أرى الناس حولي يصومون وأفطر. فتأثر الشيخ وعجب من حرصها، فكان آخر كلامه مختلطا بالبكاء. يعني من حرص المرأة على إيه؟ على أن تصوم. وهو مع جفاء بعض السائلين وإساءتهم له تراه ثابت العقل راجح الحلم. ذكر لي الشيخ أنه لما أوى إلى فراشه ليلة بعد الساعة 11 مساء اتصل بي أحد السائلين يستفتي، فأخبره الشيخ بأنه متعب وطلب منه اتصال في وقت آخر يستطيع أن يجيبه. فما كان من السيد إلا أن ألقى على الشيخ وابلا من كلمات اللوم والعتاب، فلم يرد عليه الشيخ بكلمة واحدة بل الوقار والحلم والفهم والعلم وكذا. في أحد الدروس كان هاتف الفتاوى مشغولا، فاتصلت امرأة على الهاتف الآخر وطلبت من أهل الشيخ أن يقفل خط الفتاوى حتى تتصل، ولم يكن السؤال عاجلا أو مهما، ومع ذلك استجاب الشيخ لطلبها وأقفل الخط وانتظر اتصالها. ولما اتصلت كنت أحسب أن الشيخ سيوسعها لوما وتعنيفا أو ينصحها ويرشدها إلى أدب السؤال والاتصال، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، بل أسبغ عليها لباس عفوه وأجابها برفق ولين لعلمه أن صاحب الحاجة لا يرى إلا حاجة. شوف أنزل السائل منزلتك، لو كانت لك حاجة ما أبصرت غيرها، أنت نفسك قد ترى هذا شيء مثلا كذا، قد ترى كذا، ما هو مهم الآن، ما هو مهم هذا عندي أنا، لكن عندي من جاءني. فانظر إلى التعليق، فصاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بيته يعني كان الهاتف بجواره حال تدريسه درس البغوي، كان في الجمعة عند الشيخ، فكان الهاتف بجواره مع قراءة الطالب أو كذا، إلا أن رد الشيخ على الهاتف كان لا يؤجله، إذا جاء الهاتف رد الشيخ حتى مع وجود الدرس. ليه؟ لأن السائل يا أخواني له حكم خاص. أذكر أن سائلا مصابا بداء الوسواس اتصل على الشيخ يشك في طلاق زوجته ويكثر من الاستفسار. جزى الله خيرا هذا الطالب، جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه. ان شاء الله ناخذ الدفع اذا نزلنا الى الرياض نحاول ان نتصل عليه ان شاء الله. جزاه الله خيرا. انا صراحه يعني فرح بهذه الدوره على صفه على وجه خاص. نعم. والشيخ رحمه الله لما علم بحاله اطال نفسه معه وامضى وقتا طويلا معه مجاهدا في اقناعه انه لم يحصل طلاق وان ذلك كله من الشيطان. كان رحمه الله مجلا للعلماء الصالحين الصادقين، لا يرضى ان ينال احده لا يرضى ان ينال احدهم بسوء او يستنقص باي صفه كانت. لما عصفت ببعض البلاد العربيه القوميه الجاهليه خرج شخص في احدى الاذاعات الخاسره وقد كشف الغطاء وحثر الغماء يسب بعض العلماء الى اخر ما قال. طيب جاء الشخص وقابل الشيخ في احدى الاسواق وسلم على الشيخ فسأله الشيخ عن اسمه، فلما عرفه دفعه بيد مستنكرا ما بدا منه تجاه اهل العلم، فقال يا شيخ اني رجعت عن ذلك. فقال الشيخ كما استنقصتهم جهارا اعلن رجوعك وتوبتك للناس. ده الرجوع اهو. هذا هو الرجوع، كما اضللت جهارا فتوب جهارا. وبعد فترة اتصل احد الاشخاص على الشيخ يدعو لمنزله ويلح في دعوته، فسأله الشيخ من عندك؟ قال عندي شيخ فلان فلان، ولم يذكر ذلك الشخص الذي نال ابن العلماء. فكر الشيخ صالح ومن عندك ايضا؟ فذكر اسم الشخص، فقال الشيخ لا يمكن ان اجتمع معه حتى يعلن توبته للناس ويتبرأ من كل اقواله السابقة. ولم يجتمع به الشيخ حسب علمي بعد ذلك حتى توفي رحمه الله، وكل ذلك دفع منه عن أهل الإيه؟ عن أهل العلم. كان رحمه الله يتأدب مع العلماء في ذكر أقوالهم وأدلتهم، ثم يرجح بتواضع صادق ما يرى من الأقوال واضحة، ويرى له من الدين والفضل والعلم والصدق وحسن نوايا ما يمنع المسلم العاقل من انتقاص أحدهم برأي رآه، ويرى أن احترام العلماء وإنزالهم منازلهم هو من صفات العلماء السابقين. ويذكر كذلك مثلا أن ابن كثير رحمه الله لا يذكر شيئا عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلا وهو يقول الإمام أحمد، ولا يذكر اسمه بدون قوله الإمام. فائدة فائدة يعني أن أحمد كان إماما، أن ابن كثير لم يذكر أحمد إلا بوصف الإمامة، وهذا إنما هو ثبر لكلام ابن كثير رحمه الله ووقفة مع هذه. فقد لا يلفت نظرك تتابع هذا الوصف عند ابن كثير، فكيف قذف ذلك في قلب الشيخ صالح؟ لأنه قدرها، لأنه يقدرها، لهذا نبه عليه. واضح إخواني؟ طلبت منه كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقبل أن يعطيني إياه ضمه إلى صدره ثم إلى وجهه، وقال إني أحب علماء وأرجو الله أن يحشرني معه في جنات النعيم. الله أكبر، سبحان الله. إخواني، وجدنا سندا ضمه إلى صدره ثم إلى وجهه، لأنها لعلها تذكر قريبا في خزعبلات. وهو مع إجلاله لأهل الدين والعلم والصدق والفضل لا يقيم لأهل البدع والأهواء وزنا، ولا يرغب أن يذكر في مجلسه أو يمدح صاحب بدعة. ولما ذكر أحد الحضور ابن أبي دؤاد في مجلسه، ذكر الشيخ رحمه الله غاضبا منكرا دورة في فتنة الإمام أحمد في خلق القرآن، وكيف كان تعذيب الإمام وكثير من العلماء بسببه، ناهيك عن إضلاله للناس وإجبارهم على الأخذ برأيه. أهدى أحد طلبة العلم المحبين الشيخ كتابا في الفقه، ما شاء الله طالب موسوعة يا أخواني، هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أهدى أحد طلبة العلم المحبين الشيخ كتابا في الفقه، مؤلفه دلاه الشيطان بغروره وزين له مقابح أموره، عنده انحراف في العقيد، وهو كثير الطعن والشتم والسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. ولما حضرت من الغد أخبرني الشيخ بأنه أهدي إليه هذا الكتاب، فسألته عن مصيره فقال إني أخرجته من بيتي ولا أرى أن يوضع هذا الكتاب في مكتبتي ومؤلفه ينال زورا ومينا وبهتانا من علماء السلف. والله لو خرجنا كل كتاب من مكتبتي ولو كنت أحضره لبيان الحال ومعرفة ما عنده، إلا ما نحتاج إليه بقدر الضرورة إن شاء الله تأسيا بهذا الرجل. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني الأبعاد، سبحان الله العظيم، سبحان الله. من أين فتح لنا باب هذا الرجل؟ ابن غصون، الله أكبر، جزاه الله خيرا هذا الطالب. وقد صدق رحمه الله، فقد تخرص هذا المؤلف وزخرف الكذب ولبسه حتى انطبق عليه والعياذ بالله قولهم هو أكذب من أخيذ الجيش. حدث الشيخ نفسه أنه زاره أحد في بيته، وأثناء جلوس الشيخ أخذ الزائر الهاتف وحادث شخصا عنده انحراف في الاعتقاد، وقال له هذا الشيخ صالح يريد السلام عليك، يعني الرجل هذا بيحادث بعض أهل البدع، وبعدين قال له الشيخ صالح يريد السلام عليك. فقام الشيخ من المجلس ولم يكلمه، ثم قال لي الشيخ بعد ذلك ولو لم أقم لما كلمته وهو صاحب بدعة. أذكر، يقول الطالب، أذكر أني كنت أبحث عن كتاب يجمع متونا في العلم كثيرا ولم أجده في المكتبات، ووجدته عنده، وأخبرني رحمه الله أنه أهدي إلي هذا الكتاب من جهة علمية خارج المملكة، لكن قال مشكلة هذا الكتاب أن فيه قصيدة البرد البصيري، ولا أستطيع طلب نسخة منه مع وجود هذه القصيدة فيه.
لئلا يحسب علي هذا الطلب مع ما في هذه القصيدة من الخلل ويعتقد أني متساهل في جانب العقيد. سبحان الله يا رب. أظن أي تعليق سينقص قدر الله. عرفتم يا إخواني؟ يطلب كتابا، كتابا في متون مقبولة، إلا ما كان من بردة البوصيري، حتى لا يحسب ويظن أن الشيخ عنده تسالم في هذا وأنه راض بالقصيدة. ده توفيق سبحان الله عجيب. وصدق رحمه الله، ففي هذه القصيدة زلات خطيرة. كان رحمه الله يستعد لدروس طلابه وتهيئ لمقابلتهم ويرحب بهم ويعتذر منهم عن درس الغد إن عرض له عارض، حتى وإن حصل له شغل بعد خروج الطلاب من عنده حرص على اتصال بهم لإخبارهم بشغله. واعتذار الشيخ، وهذا اعتذار الشيخ نادر جدا، يكون سببه إجهاد وعناء بعد موعد في المستشفى أو أمر آخر يتطلب حضوره، كيصلح بين قوم تشعبوا، فيجتهد الشيخ في ضم ألفتهم إلى غير ذلك. ذكرت لكم ما كان من شيخنا الأطرب رحمه الله تعالى، لما طبعا كان درس الفجر، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن كان درس الفجر عند مشايخنا قليلا، يعني ما كان في الفترة التي كنت فيها إلا في آخر حوالي سنتين الشيخ الفوزان وضع درسا فجرا، وإلا كان درس الفجر عند شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله. فكان طبعا بعد الفجر ممكن الطلبة تأخر، ممكن كذا، يأتي طالب يأتي طالبان، المهم اللي يأتي يقرأ، حتى لو طالب واحد كان يقرأ يسمح للشيخ بالقراءة. أحيانا ما كان يأتي أحدنا فينتظر الشيخ الأذكار وكذا وكذا، حتى إذا يعني ما جاء أحد ينصرف ويعود إلى بيته. فذات مرة ذهبت أنا وبعض إخواني إلى المسجد، فما وجدت لا الشيخ ولا طالب. فقال العامل في المسجد الشيخ انصرف من قليل. المهم أدركت الشيخ عند باب بيته، كان بيته قريبا من المسجد بقليل، فأدركته عند الباب واعتذرت منه أنني تأخرت هذا اليوم. فقال الشيخ بل أنا أعتذر أني انصرفت مبكرا. هو نفسه يعتذر أن انصرف مبكرا. سبحان الله. سألت عن مسألة فقهية في المسجد فأجابني، ثم عرض علي الحضور إلى بيته لدراسة هذه المسألة والاطلاع على أدلته وأقوال أهل العلم فيها، وهو إذ ذاك عضو في مجلس القضاء الأعلى، فعجبني تواضعه أن يبحث مسألة فقهية مع طالب في المرحلة المتوسطة. كان في المرحلة المتوسطة السائل يعني. يقول وأما تواضعه فقد عرفت الشيخ منذ عام 1401، سألته عن مسألة فقهية في المسجد فأجابني ثم عرض علي الحضور إلى بيته لدراسة المسألة والاطلاع، وفي النهاية يقول إيه؟ فأعجبني تواضعه أن يبحث مسألة فقهية مع طالب في المرحلة المتوسطة. مرحلة متوسطة يعني الإعدادية عندنا يا إخوان، في المرحلة الإعدادية. في إحدى جلسات الشيخ وكان مجلسه عميرا بضيوف، قال له أحد الحضور يا شيخ صالح عندي سؤال. فقال الشيخ سل عندك الشيخ فلان والشيخ فلان والبقية طلاب علم، فانظر إلى رفعهم معنويات الحضور وتقديرهم واحترامهم، وإلا فالجميع يعلم أنه أعلم الحضور. يعني هو يقول إيه، سل الشيخ فلان والشيخ فلان، فأولئك المشايخ والباقي طلبة علم. أذكر في أحد الدروس اتصل أحد المشايخ يستفسر عن مسألة فقهية، فأجابه الشيخ مباشرة بالتفصيل والتعليل، وحضر من الإعجاب. قال الشيخ السائل منذ فترة قصيرة رجعت هذه المسألة وإلا فلست فقيها. أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، الحمد لله. سبحان الله. شوف يا اخواني، ليس انه قرأها الان فاذا به يتطاول ويقول يعني الحمد لله درستنا الحمد لله. التشبع بما لم يعطى او هضم النفس هو السائد الواضح عندنا اليوم يا اخواني، التشبع بما لم يعطى. فالإنسان يحاول من لدغة العقرب أن يجعلها قيام ليل وطلب علم وخلوا بالرب ومناجاة له مع مواساة فقير، مع مراعاة مسكين، مع بر أم، كل ذلك يكون، وإنما هي لدغة عقرب. والله أعلم بمن يكلم في سبيله. رجل الآن يقول ونسمع عنه يقول أنا كنت عند المشايخ ولي صار فترة كذا وتعلمنا مشايخنا، ووالله يا أخواني أنا أقول والله ما أذكره مرة، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الفوزي، والله ما أذكره مرة في درس من هذه الدروس مرة، لكن يمكن أنا أهم، قد يكون جاء مرة ولا مرتين عند الفوزي، أنا ما أذكر، بس أقول من باب الاحتياط يمكن يكون جاء. ومع ذلك الرجل يلهج بهذا، مشايخنا وعندما وتعلمنا وتربينا، شيخنا الشيخ فلان وشيخنا الشيخ علان، وكأن هذا كان تحت أقدمه. والله يا أخواني ما أذكر له مرة، أنا ما أذكر، لكن يمكن يكون جاء وأنا لا أذكر، الله أعلم. في درس شيخنا الشيخ ابن باز باختصار عن المصريين، لأن درس الشيخ يجمع تقريبا جنسيات عديدة من المصريين، إنما أعداد يا أخواني قد أقول ليس أكثر من عدد اليدين. ولماذا تعرف أنت ويعرف غيرك؟ يعني لم يذكر هذا وذاك وكذا 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 إلى آخره. فالله المستعان. شوف شيخ يعني حتى لا يفهم عنه كذا، بل هو يهضم حقه في ذلك، فيقول منذ فترة قصيرة رجعت هذه المسألة وإلا فلست فقيها. حضرت عنده مرة بعد صلاة الظهر فرأيت عاملا من الهند في مجلس الشيخ راغبا للدخول في الإسلام، وكان الشيخ رحمه الله يلقنه شذين، فلما نتقاه بسط الشيخ وجهه ومهد له كنفه وثنى إليه عطفه وقربه إليه ووضع يده على كتفه وكرمه، فتأثر العامل المسلم كثيرا من كرم الشيخ وتواضعه وبشاشته ولين جانبه. ومن أجمل ما يميز مجلس الشيخ يوم الجمعة أن يدور في المجلس من الحديث كل مفيد، وإذا ما وقف الحديث حرك الشيخ دفته بأي قصة أو مسألة أو خبر فيعود الحديث مرة أخرى نافعا جديدا. لما سافر الشيخ إلى أمريكا في رحلته العلاجية كان يتعاون مع أهله في إتمام ما يستطيع من حاجاته بنفسه، رغم مسابقة أولاده البرر لخدمته ومحاولة ثانية أن يعمل بنفسه، وكان جوابه أن عمله ليس شاقا عليه ولا ينقصه شيئا. وكان الشيخ في بداية مرضه يتأثر إذا كان في مكان هواء بارد أو مروحة، وهو مع هذا التأثر كان يحضر المسجد ويرفض أن تقفل المكيفات أو المراوح من أجله، ولأجل البعد عنها يذهب إلى آخر الصف الأيمن حتى لا يحرم المصلين من أي شيء، فما أجملها من قناعة وأبعدها عن الأنانية. بعد أن خرج الشيخ من مجلسه بعد انتهاء الدرس يريد الذهاب إلى المسجد، حاول أحد الطلبة إلباسه نعليه فرفض الشيخ بشدة وأبعده بيده ولبسها بنفسه، ورغم محبة الناس وحرصهم على تقبيل يده أو رأسه كان لا يرغب ذلك، بل يريد أن يكون السلام مصافحة. ورغم انشغاله ومرضه كان يلطف الأطفال ويسلم عليهم ويقبلهم ويمازحهم ويسأل عن أسمائهم. وأذكر أنه اقتطع جزء من وقت الدرس لكون أحد الصغار اتصل بي وطلب منه موضوعا في التعبير، فبدأ الشيخ يملي جملا في الموضوع الذي طلبه وكان يملأه ببطء ليتمكن الصغير من الكتابة حتى اكتمل الموضوع، ثم ودع الشيخ الصغير بالدعاء له بالتوفيق، وهو مع حديثه لهم يحاول إدخال الأنس حتى على الحاضرين. ولذا لما اتصل بعض أحفاده يخبره بنجاحه وتفوقه التفت الشيخ بعد انتهاء المكالمة وقال مازحا: هذا الاتصال ليس للإخبار وإنما لتجهيز الهدايا والمكافآت. وكان يحب الأطفال رحمه الله ويحرص على إدخال السرور عليهم، ولهذا كان يحتفظ بأنواع من الحلوى يفرقها عليهم، ولم يدع هذه العادة المحببة لنفسه حتى وهو مريض في المستشفى. جاء أحد الإخوان من خارج الرياض وصلى مع الشيخ صلاة الظهر وأراد أن يسلم على الشيخ، فأخبرته أن الوقت غير مناسب للدخول عند الشيخ، فقال أبدي السلام فقط. ولما سلم وأخبرت الشيخ أنه قدم من خارج الرياض وجاءه بسرور واستبشار وحبور وابتهاج ودعاه إلى المنزل وأصر على دخوله، فدخلنا وأظهر الشيخ إكرامه والسرور به والاستبشار له، فخرج الضيف من منزل الشيخ فرحا مسرورا يتذكر هذه الجلسة وما دار فيها من أحاديث مفيدة مدة طويلة. أما مع الخدم فكان إذا أتت مناسبة أعطى الخادمات هدايا، وإذا كان في بيته وليمة وحضرت الخادمات مع بناته كان يعطي كل خادمة 50 أو 100 ريال لعملها في منزله، واعتبر عملها زيادة على عملها بالبيت الذي هي فيه.
راتبها شيء، وأما هذا الجهد الذي زاد فكان يعطيها مقابلا له. ولذلك فإن الخادمة كانت تجلس مع عائلة الشيخ سنين عديدة، وإذا اضطرت للسفر فإن رسائلها لا تنقطع. أما عن زهدي ورعه، حضر شخص ومعه بعض التمر يريد أن يهديه للشيخ، فلما علم الشيخ رحمه الله قال لأولادي قولوا له إذا أردنا التمر وجدناه في السوق. ليه يا أخواني؟ لما كان الشيخ في سلك القضاء كان حذرا من قبول الهدايا أو حضور بعض المناسبات، لأجل هذا رد مثل هذه حتى لا يتهم. وأما حضور المناسبات فكان اعتذر عنها، ولما سألته عن قدرته على الانتظار مع كثرة المناسبات وتعدد الداعين قال إني أقول لهم جملة واحدة وهي إنني لا أستطيع أن أحضر لأحد دون أحد، ولا أستطيع أن أحضر للجميع فيعذرني الداعي. قال لي مرة وقد جاء الحديث عن الطعام والحمية أو كذا، منذ 50 عاما لم أتناول طعام العشاء. يقول لما ذهب الشيخ إلى أمريكا في الرحلات العلاجية كان لا يأخذ مما وفر له من الخدمات إلا حاجته الضرورية، رغم أنه مسموح له في أن يستفيد من كل الخدمات، ومع هذا كانت استفادته في نطاق ضيق، وحجته أن ذلك أبرأ للذمة. إيه ده يا أخوان؟ ما هذا يا أخوان؟ سبحان الله، هذا متعدد النفع والتقاط الفوائد في كل مسألة بكل شيء. ومن ذا الذي تأتيه الدنيا ب جمالها ويركله بقدمه إلا من رحم الله. بعض الناس قد يدعي زهدا فيظهر في صورة الفقراء الزاهدين المحاويج، ولكنه فقصر الدنيا وقل متاعه في الظاهر، لكنه يتطاول على عباد الله فيؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فسيحتمل ويتحمل بهتانا عظيما. نما الزهد هكذا يا اخواني، هذا هو الزهد والورع، ليس زهد الظاهر. زار الشيخ في المستشفى اثنان من طلبة العلم وكان رحمه الله متعبا، ومع ذلك لم يطلب منهما الرقية لاستحضاري قول الرسول في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، بهذه اللفظة يعني، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ولما عرض أحدهم على الشيخ أن يرقيه وافق الشيخ فحصلت له رقية دون طلب منه. رأيت له رؤيا بشرته بها، فقد رأيت أني دخلت على مكان فيه نساء يبكين، ورأيت رجلا على سرير قيل لي إنه الشيخ حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، فجلست عنده قليلا، هذا إمام آخر الشيخ توجري رحمه الله تعالى، فجلست عنده قليلا فأصابته حالة نزع، فقال إني أرى مكان الشيخ ابن باز في الجنة. فقال له نعودها، لا نركز شوي، هو يقول رأيت له رؤيا بشرته بها، فقد رأيت أني دخلت على مكان فيه نساء يبكين، ورأيت رجلا على سرير قيل له إنه الشيخ حمود التوجري، فجلست عنده قليلا فأصابته حالة نزع، فقال إني أرى مكان الشيخ ابن باز في الجنة. فقلت له ابن غصون؟ قال ابن غصون، وقد سعد الشيخ بالرؤيا وحضرت إليه في مرضه الأخير في المستشفى، أريد تذكيره وادخل السرور عليه ظنا منا أنه نسي، فقال إن الرؤيا لم تغب عن بالي، ولكن إذا تذكرت أعمالي خفت أني لا أستحق ذلك، فلله ضره، فهذا تواضع الأصفياء الأبرار والأولياء الأخيار. وقد كتبت لسماحة المفتي ابن باز وأخبرته بما يخص من الرؤيا دون ذكر اسم الشيخ صالح، يعني ذكر رؤيا للشيخ ابن باز دون اسم الشيخ صالح، فكتب لي ردا وضعته في آخر هذه الترجمة. ما أدري عزينه هذه آخر الترجمة. من عبد العزيز بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ طارق بن محمد بن عبد الله الخويصر، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصلنا كتابكم الكريم بتاريخ كذا المؤرخ ب 17/6/1418، يعني قبل وفاة الشيخ القليل، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وما تضمنه من الرؤية كان معلوما، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن شيخ حمود وعن كل مسلم، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وهي بشرى خير تسر المسلم ولا تثبطه عن الخير بل تدفعه إلى المصارعة والاستقامة على طاعة الله ورسوله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية. نكتفي بهذا القدر. ثم ذكر من أولاده، له أولاد وبنات استفادوا من سيرة والده وتربيته، وحينما كبر الأولاد كان يسمح لهم بالخروج كذا، لحق صلاح الشيخ أبناء فهم به برا حيا وميتا، رأيتهم جميعا في خدمتك أحسن حال، لا ينفون من شيء ولا يستثقلون أمرا في أي وقت. كان ابنه اللي أتينا في المدرسة لأولاد رتبة، يعني كان رتبة يعني عسكرية عالية، وما كان ليخرج كتاب الضر المصول في سيرة الشيخ صالح وكتاب ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن غصون وحديثه في إذاعة لولا أن الله عز وجل هيأ له يعني أولاده. طيب، دخل الشيخ المستشفى ثاني أيام عيد الفطر ثم خرج منه قبيل عيد الأضحى ورجع إليه بعد عيد الأضحى مسرطا، ثم فاضت نفسه الطائرة يوم السبت 17 من شهر الحجة من عام 1941 الساعة 10:30 مساء، وغسل في بيته وصل عليه في مسجد الرجحي عصر الأحد ودفن في مقبرة النسيم رحمه الله، فقد كان جبلا هفا وطودا ثرى، وقد حضر جنازته خلق كثير غص بهم المسجد وساحته والشوارع المحيطة به والمقبرة، ولم يستطع كثير من الناس الوصول إلى قبره إلا قرب أذان المغرب رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته ورزقه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. رجما لا كفى، نحن يا أخواني تأدبنا عرفنا قدرنا، وأعظم شيء ينتفع الإنسان به والله هو هذا الأمر يا أخوان، سنعرف قدره ويعرف قيمته وما فتح الإنسان هذا الباب في تراجم العلماء إلا وعرف قدر نفسه وقيمة نفسه. ولولا حاجة الأمة في كل مكان بل في كل بلد بل في كل شارع بل مع كل أحد والله لما جوزنا لأنفسنا ولإخواننا أن نعلو منبرا أو نجلس على كرسي وهكذا، لأن العلم يا أخواني حمل وأمانة. أما ذكر الله عن قوم قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا التوراة عندهم العلم بالمسائل وعندهم لكنهم لم يقوموا بحقها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أما قال ربي سبحانه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. العلم له لوازم، ولهذا أول هذا الطريق العلم، لكن انظر إلى ما بعده من العمل من الدعوة من الاحتساب من الصبر من إلى. ولهذا ما أحوجنا في هذا الزمان الذي قل فيه القدوة شيخا وطالبا أن نرتبط بعلمائنا وأن نكثر اطلاع على تراجمهم وعلى سيرهم، فقد يظن الظان أن ما يراه حوله من البشر والناس أن هؤلاء هم الناس. لا والله يا أخوات، من يقتدى بهم قل من تراه اليوم، إنما من يقتدى بهم في بطون الكتب. لهذا جانب التراجم والسير يا ليته يكون عندنا جانبا موفورا يعود الإنسان إليه دائما، فإن ذلك يذكره بنفسه، وكما قالوا القصص جنود الله، فالتراجم هذه جنود الله عز وجل ينتفع الإنسان بها ويستفيد بها. وجزى الله خيرا هذا الطالب الذي ذكر مثل هذه المواقف الحقيقة التي دلت على قربه منه، فجزاه الله خير الجزاء. الله المستعان، الله حسيبهم. أسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايته أن يفضح على رؤوس الأشهاد. ومن لنا يعني إلا هؤلاء بعض الله عز وجل، والله نقدمهم على آبائنا وأمهاتنا. والله والله إذا كان فضل الأب على الإنسان بموجب الشرع الذي نص الشرع عليه فهو جميل، الإنسان يستحضره والديه أشبه بالجميل الاضطراري، والد أطعم الله على يديه وسقى على يديه ورعى الإنسان بعنايته وكذا، والحمد لله من أبوين كل واحد منا، لكن ماذا عسى أن يبلغ جميل الوالدين في جميل علمائنا يا إخوان؟ ماذا عسى؟ ماذا عسى يا إخوان؟ جميل الطعام والشراب والرعاية يقوم بها كل أب، أما جميل العالم هذا جميل عظيم، جميل جميل عظيم، جميل البصيرة في دين الله، جميل يسوقك إلى الجنة إن انتفعت به انتفاعا عظيما. جميل العالم لا يقارن به جميل أي أحد على وجه الأرض ولو كان أبا أو أما. نعم، فلا يطعن في علماء الأمة إلا ضال مضل، بل والله إن قلت إلا زنديق لما ابتعدت، لأن العالم لا يحترم لذاته، إنما العالم يحترم لما يحمله. فعلامة أبغض عالما سلفيا سنيا، علامة 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 تنتقص إماما ومصباحا نور الله به للناس طريقهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف تطعن في عالم؟ فمن لم يقدر العالم ما قدر علما ولا قدر وحيا، لأنهم أبصر الناس به، فالعلماء ورثة الأنبياء.